لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنستكمل كلامنا في كتاب الله الكريم ومع التفسير الموضوعي لكل سورة من سور كتاب الله جل وعلا، نقف مع معانيها الأساسية ومع أهدافها المجملة. وقفنا في اللقاء الماضي عند سورة الأحقاف، وفي المشهد الأخير من هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف الذي صرف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يستمعون القرآن. وقلنا أنه في هذا الموقف أو نزلت هذه الآيات في شأن واقعة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أشد الوقائع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وقعة رجوع النبي صلى الله عليه وآله من الطائف بعد أن أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وبعد أن أغروا به سفهاءهم وأصفادهم حتى قذفوه بالحجارة وأدمت قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حصل بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ليصلي صلاة الفجر، فإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتحا دعويا. صحيح الفتح ما جاش من البشر، لكنه فتح، الله سبحانه وتعالى ساق إليه نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حرروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي أنهم آمنوا. مش بس آمنوا، نحن كمان قرأنا في هذه الآيات كيف أنهم بدأوا في دعوة قومهم وفي التحرك لدين الله رب العالمين. هذا الموقف من أشد المواقف، نفاجأ بعده بسورة الأحقاف زي ما قلنا سورة مدنية مكية، نفاجأ بعده بسورة مدنية حدثت أو نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد نصر. والراجح من كلام أهل العلم أن السورة التي بين أيدينا هذه الليلة وهي سورة محمد نزلت في الفترة ما بين غزوة بدر وغزوة أحد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نادى أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يكن قد أسلم بعد، نادى أبو سفيان بعد غزوة أحد فقال إيه؟ لنا العزة وإيه؟ تركزوا معي، مش دعوة السكة، لنا العزة وإيه؟ ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ فقال عمر: وبما نجيب يا رسول الله؟ نقول له إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهي تأولا لهذه الآية الكريمة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فاستدل على أنها كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد وبعد هذا النص المبين الذي كان للمؤمنين في بدر. وكيف أنه بعد هذا النص بدأت القبائل تتربص وبدأ يحصل نوع من أنواع الاستردادات، بدأ فيه عايزين قريش عايزة تنتقم لقتلاها الذين قتلوا في غزوة بدر المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يعيد مثلها على المؤمنين. وبدأ يعني في نوع من أنواع يعني التأزم في المواقف، وفي توقع أن هيبقى في معركة قريبة وأن في انتقام سيصدر على المشركين. فنزلت هذه السورة التي بين أيدينا الليلة وهي سورة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، السورة التي اختصها الله سبحانه وتعالى من بين 114 سورة بأن يسميها الله سبحانه وتعالى بأحب اسم أو بأحب اسم أحب مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وليها اسم ثاني زي ما احنا عارفين، اسمها الثاني سورة القتال، جزاكم الله خيرا، سورة القتال. يبقى ليها اسمين، سورة محمد، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون الاسم الآخر ويتكلمون به، لأن هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى في شأنها في نفس آيتين، قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا نزلت سورة وذكر سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. بدأ المنافقين يفتضحوا لما نزلت هذه السورة. ليه يا إخواني؟ لأن سورة القتال التي بين أيدينا تضعك في موقف فاصل. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى اختار أن السورة التي احتوت على ذكر القتال، والسورة جواها كله هنشوف دلوقتي تستشهد فيه جو المعركة، وآيات كثيرة جدا فيها قوة وفيها شدة وفيها يعني غلظة على أعداء الله الكافرين. هذه السورة التي تستشعر أنت إذا معركة وتسمع آياتها، معركة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان،
بين الإخلاص والنفاق. هذه المعركة تجعل المسلم يخرج من هذه الصورة، صورة محمد عايزين نطلع النهاردة. إما أنت عندك حل من حلين، إما أنك تكون في رحب محمد صلى الله عليه وسلم، تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع النبي حتى آخر رمق وحتى أصعب أمر اللي هو الأمر بالقتال. الأمر بالقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الطويل حديث سمرة بن أبي فاكر رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرق ده من الطريق، كل الطرق الشيطان قعد فيها، فقعد لابن آدم بطريق الإسلام. جيت تسلم؟ نعم. قال: تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك فعصاه فأسلم. يسكت الشيطان؟ لا. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر فدبر أرضك وسمائك. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، لآخر طريق بيعه فيه الشيطان، وهي أصعب مسألة على النفس. قال: فقعد له بطريق الجهاد. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان بيلبس على ابن ادم وبيعرف الجهاد بتعريف صحيح. قال: تجاهد، فهو جاهد النفس والمال. كلمه جهاد جايه منين يا اخواني؟ جايه من الجهد، جايه من المشقه. الجهاد يا اخواني مش حاجه سهله الا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. الجهاد في تضحيه، في تضحيه بالنفس، في تضحيه بالمال، في تضحيه بالراحه. فقال: تجاهد، فهو جاهد النفس والمال، فتقتل، فتنكح المرأة، فتنكح المرأة ويقسم مالك بعد كده، هيقسم ويقسم المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد، فكان حقا على الله لمن فعل ذلك أن يدخله الله الجنة وإن وقصته دابته. يعني هو في الطريق رايح يجاهد لسه ما بدأش الجهاد، يعني رقصته دابة أو سقط من عليها، وإن وقصته دابة فمات فأدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالشاهد يا إخواني إن ربط صورة محمد، الاسمين دول لهم علاقة وثيقة جدا ببعض، ولو لاحظت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قصة حياة كل واحد من الصحب الكرام في بداية الدعوة المشرفة لما بدأت، تحصل قصة الحياة هي عبارة عن نفس الاسطمبة: أسلم فأوذي فهاجر فجاهد فقتل في سبيل الله، أغلبهم. ولذلك قبور الصحابة يا إخواني مش كلها في مكة والمدينة، بالعكس ده أكثر قبور الصحابة منتشرة في جميع أنحاء الأنحاء المعمورة. ليه؟ لأنهم كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله، كانوا يخرجون لإعلاء كلمة الله. وزي ما قلت لك، لو نظرت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن ارتباط حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بكل أصنافه، بكل معانيه. أصل الجهاد والقتال مش معناه بس أن أنت تحمل السيف، ده في معاني كثيرة لهذا النوع أو لهذه الكلمة المشرفة، كلمة الجهاد هو ذروة سلام هذا الدين. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويتكلم بما يدل على علاقته الوثيقة بهذه المسألة. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا إيه: وجعل رزقي تحت ظل روحي، وكان يقول: جعلت الجنة تحت ظلال السيوف، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو خط، ولوددت أن أخزر، أو في رواية: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أخزر فأقتل، ثم أخزر فأقتل، ثم أخزر فأقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلاقي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث غيرها كثير، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أمر الجهاد، ومن أمر نصرة الدين، ومن أمر القتال في سبيل الله جل وعلا، وبشتى صنافه. لو أن القرآن عبر عن الجهاد بمعاني مختلفة، فتلاقي مثلا الدعوة ربنا سماها في القرآن جهاد، فقال الله عن القرآن: فلا تطع الكافرين وإيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني ايه جاهدهم به؟ هنمسك المصحف نضرب به اعداء الله؟ اكيد معنى فاسد، مش ده المقصد. هم ايه معنى جاهدهم به؟ يجاهدهم بالقران، بالدعوه اليه، وبنشر معانيه، وباقامه منهجه. هذا هو الجهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبرد شبهات المشركين والمنافقين بهذا الكلام العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. هو ده معنى الجهاد في القران. كذلك تم الله سبحانه وتعالى طلب العلم والدعوة، ربنا سماه النفير، والنفير لفظ من ألفاظ الجهاد والقتال. فقال: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه؟ طائفة. ايه؟ فلولا نفر. نفر ده برضه يطلق على ايه؟ على المجاهد. حتى يقول لك النفير. النفير يعني ايه؟ يعني نداء للجهاد. النفير اي انه نداء لكي يعلن الانسان كلمه من الله سبحانه وتعالى ويدافع عن دين الله. استعمر الله هذا النفر مع ايه؟ مع الدعوه اليه ومع الجهاد بالكلمه والدعوه والتعليم والتعلم. كل ذلك سماه الله سبحانه وتعالى جهادا في سبيله. فلما نرجع بقى لهذه السوره ونلاقي اسمها سوره محمد وسوره القتال نعرف ان في اختلاط شديد جدا. واختار الله سبحانه وتعالى كان ممكن سوره كثير جدا تسمى سورة محمد. يعني هل سورة محمد هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ذكر في سورة إيه؟ في سورة آل عمران مثلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم معني. يعني تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. كل ده آيات اتكلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك الله جل وعلا اختار هذه السورة. وزي ما قلنا قبل كده أكثر من مرة هذه الأسماء بالذات المكتوبة في المصحف دي أسماء توقيفية. أسماء توقيفية يعني إيه توقيفية؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي سمى هذه السورة هذا الاسم، وربنا سبحانه وتعالى الذي سمى هذه السورة، مش إحنا اللي ألفنا الأسماء دي، مش قلنا دي سورة دي فيها كلمة محمد يبقى سميها محمد؟ لا، دي أسماء توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. فلما الله سبحانه وتعالى اختار السورة اللي كل جواها زي ما قلنا في جو القتال وجو المواقف الفاصلة والاختيار الفاصل، سورة محمد إخواني ما فيهاش حلول وسط، ما فيهاش يعني مسألة إن أنت إيه تقدر تقف في النص كده ما تختارش نفسك. سورة محمد بتحطك دايما يقول اختيار فاصل، يا إما تكون من أتباع محمد وعلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج محمد وعلى طاعة محمد، وإما أنك تكون مع المنافقين، وإما أنك تكون مع المرتدين، وإما أنك تكون مع المستبدلين. وعشان كده في آخر آية في سورة محمد ربنا قال إيه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما، وربنا قال ما أشأش يستبدلكم، لا يستبدل قوما يعني ممكن أمة كلها تستبدل زي ما أمة بني إسرائيل استبدلت. مش أمة بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى كان اختار؟ مش ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ مش ربنا قال وفضلناكم على العالمين؟ يعني ربنا فضلهم واختارهم في فتره من الفترات، ثم حصل ايه؟ ثم نزعت منهم هذه او ثم نزع عنهم هذا الاختيار ونزعت الخلافه في الارض منهم. وزي ما اتكلمنا بالتفصيل في سوره الاسراء اللي بنسماها ايه؟ سوره بني اسرائيل. اتكلمنا عن نزع الخلافه من امه بني اسرائيل واعطائها لامه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلما نجد ان السوره بتقول لك كده، لو هتتولى، لو مش هتبقى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش هتبقى على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم على اقصى المستويات، يعني من اقل او ما فيش حاجه في الشرع قليله ما ينفعش نقولها لكن مجازا كده، من ابسط اوامر الدين لاعلى وذروه سنانه وهو الجهاد في سبيل الله، هتفضل مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم تابع له ولا لا؟ وعشان كده يعني سوره محمد السوره اللي ربنا سبحانه وتعالى خصها بتسميتها بهذا الاسم الشريف، تجد ان اكثر كلمه جت فيها كلمه الاعمال. كلمه الاعمال وحروص الاعمال وقبول الاعمال واطلال الاعمال ونجد الاعمال، لن يتولوا اعمالكم، لن يضل اعمالهم. الكافرين بقى يقول عنهم واضل اعمالهم فسيحبط اعمالهم. كلمه الاعمال جت في هذه السوره ما يقرب من 10 مرات او يزيد على ذلك. اكثر كلمه تكررت في هذه السوره تلاقي نهايات الايات، هي السوره اصلا يعني ليست في السور من السور الطويله، ومع ذلك لما تلاقي هذا المعدل العالي لهذه الكلمه يبقى في مخزن ان هذه السوره بتقول لك ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم مش بالكلام يا اخوان، مش مساله كلام، مساله مش مساله بتقول انا من اتباع محمد، انا من جنود جيش محمد، بعد وش عبر جيش محمد سوف، لا كلام، المساله مش كلام، المساله اعمال وفعال. فربنا سبحانه وتعالى بيرغب في هذه السوره في اختيار، ولذلك تجد الاحكام في هذه السوره احكام شديده، ما فيهاش زي ما قلت لك يعني ايه احكام وسط كده. تلاقي ربنا مثلا لما يذكر الحياه الدنيا، انما الحياه الدنيا لعب ولهو، كلمه واحده مفيش كلام كتير في التفصيل. تلاقي مثلا اطيعوا الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. يعني يا رب لو ما اطعناش النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال يضيعوكم في ايه؟ في بعض الامر، عشان فرطوا في بعض الحاجات، مش ساب الامر بالكليه، مش بدا كل حاله في يعني واقعه وفي حياته وفي عمله وفي ثيابه وفي مركبه وفي مشربه وفي كل احواله مقلد لاعداء الله الذين كرهوا ملك الله. لا، ده ربنا بيقول ايه؟ فنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرار، والله يعلم اسرار. فكيف شوف بقى اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. سؤال قوي جدا، تحطك في احكام يعني المشايخ كلها فيها تحس كده بصمت القتال والفداء والتضحيه. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوجه امر قوي جدا للمؤمنين في هذه السوره. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مشهد ضرب الرقاب، ما قالش مقتلوه، قال إيه؟ ضرب الرقاب قوم أمام أهل الباطل، فإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق. المتخيل اللي هو إيه؟ المتخيل اللي هو كثرة القتل، خلاص القتل أصبح يعني يكاد أن يفنوا، فبدأوا يأسروهم بقى، فشدوا الوثاق، مشهد سد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في جو من القوة، في كلام للكفار شديد القوة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. مشهد التدمير، تحس كده لما تسمع هذه الكلمة دمر الله عليهم، يجي على طول في ذهنك صورة قوم عاد وصورة قوم ثمود، صورة قوم عاد هم كأعجاز نخل خاوية، صورة قوم نوح وهم غرقى دمر الله عليهم. وبعدين يجي التهديد وللكافرين امثالهم، اوعى هم الكافرين هم بعيدين عن هذا الامر وعن هذا التدمير الشامل. تحس ان في اسلحه دمار شامل في هذه الصوره. حتى بدايتها يا اخوان، يعني الصور اللي قبلها كلها كانت صور ايه؟ حد فاكر؟ سبع صور اللي قبلها كانت لهم اسم كده. الحرامين اللي بتبدا بايه؟ بحانين، بتبدا بمقدمه حروف متقطعه. اغلب صور القران بتبدا بمقدمه حروف زي ما قلنا، حروف متقطعة، كلام عن القرآن، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يعني بداية الأول كده إيه ده؟ يعني أغلب سورة القرآن ماشية من هذا النص، تلاقي بداية كده إيه؟ هادئة فيها مقدمة. لكن سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية مباغتة، زي سورة التوبة كده، السورة اللي هي بتتكلم عن الجهاد والقتال، تلاقيها سورة فيها جو من الشدة ومن من القوة في الأداء. فيقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا، كي على طول الذين كفروا والذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. مقدمة مفيش، حروف متقطعة، مفيش شرط ألف لام ميم ولا حرف، لا، على طول الموضوع يبدأ ليه؟ ليه الموضوع خطير؟ السورة يا إخواني نزلت في وقت كما قلت لحضرتكم خلاص بدأ التربص، بدأ الجزيرة العربية تلتفت إن هذا في قوة جديدة، ده هزم قريش، ده هزمهم في غزوة بدر، ده أصبح في قوة جديدة، وأصبح في تربص، وأصبح المنافقين بدأ يعني إيه؟ مؤامراتهم بقى تزداد من الداخل، معلش بقى أصواتهم عالية، بدأوا يخافوا، بدأوا يحسوا إن في شأفة وفي قوة وفي شوكة للمسلمين. ففي هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيبلغ الأمة ويبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الموضوع خطير، وإن المسألة الصراع بين الحق والباطل لن ينتهي، لن ينتهي. شوف ربنا يقول إيه؟ حتى تضع الحرب أوزارها. لما تتأمل في كلام أهل التفسير لحدة حتى تضع الحرب أوزارها، تلاقي كل أقوال أهل التفسير، الناس ممكن يعني أو اللي يسمع الآية الأول وهلة يقول لك لغاية ما المعركة تخلص، مش كده؟ لما تسمع كده الكلمة دي حتى تضع الحرب أوزارها، يعني لما يحصل وقف إطلاق نار، مش كده؟ لا، مش ده معنى كلمة حتى تضع الحرب أوزارها. كيف يعني عبد الله بن عباس مثلا يقول إيه؟ حتى تضع الحرب أوزارها أي لا يبقى على الأرض مشرك. إيه ده؟ يعني موضوع موضوع كبير، موضوع ممتد، صراع بين الحق والباطل. تلاقي الفراق رحمه الله تعالى يقول: حتى لا يبقى على الأرض إلا مسلم أو مسالم. يعني مش شرط إن كل الناس تسلم، إحنا ما بنكرهش حتى على دخول في الدين، لكن إيه؟ إلا مسلم أو مسالم. إلا واحد مسالم للمسلمين، لا يحاربهم، يخاف منهم، يعمل لهم حساب، يلعب لهم هيبة. للأسف طبعا حتى طبع الحرب وزراعه بالمعنى ده تهيأ لسه عليها بدري قوي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بنصة الإحسان. يعني سبحان الله قبل ما بنتكلم النهارده عن سورة محمد، وإمبارح كان إيه؟ حد عارف 25 يوم ايه؟ اليوم العالمي لسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان اول موقف من الدنمارك والجنتين ثلاثة، بعد كده بقى موقف من فرنسا، بعد كده بشوية السويد، بعد كده هولندا عملت فيلم عن القرآن اسمه فتنة، دلوقتي بقى في يوم عالمي لسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لله وإذا إليه راجعون. يعني مسألة حتى طلع الحرب والوزارة هذا لسه عليها بدري قوي، لسه عليها كتير، لأن أئمة السلف كلهم لما فسروا هذه الآية بعضهم سعيد بن جبير قال مثلا حتى تضع الحرب والوزارة، يعني حتى يخرج المسيح عليه السلام في آخر الزمان. مسألة بعيدة، مسألة ليست قريبة. بعضهم قال حتى تقوم القيامة، حتى تقوم القيامة علامات الكون، وتأتي الرياح فتأخذ أرواح المؤمنين ولا يبقى على الأرض إلا لا تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هنا بقى خلص الحرب وضعت الوزارة خلصت. لكن يعني المعنى ده معنى خطير جدا في الصورة يا إخوان. وعشان كده ممكن بعض الناس اللي هم اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أمثالهم في هذه الصورة في آخرها لما قال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. بعض الناس يقول لك يعني إيه يعني أنتم مش عايزين سلام؟ يعني السلام حاجة وحشة؟ يا إخواني الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الصورة في غير موضع عن حقيقة الصراع وعن حقيقة المشركين وعن حقيقة المنافقين، عشان ما تطلعش الأصوات دي أصوات التخاذل، أصوات الخزي، أصوات المهانة والمذلة اللي تطلع في هذا الوقت تخفت وتنخرف لما تسمع كلام الله سبحانه وتعالى في الصورة أكثر من مرة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثلاث مرات، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، وتلاقي بعدها شوية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. تلاقي ربنا كذا مرة يقول لك وصدوا، وتلاقي كلمة الكراهية موجودة في الصورة برضه، الضهارة والكراهية اللي من أعداء الله أكثر من مرة في الصورة من الأول خالص. مثلا قول الله سبحانه وتعالى قال المشركين في الآية رقم 9 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. كأن ربنا يا إخواني بيوضح لنا حقيقة قلوب هؤلاء، حقيقة الخزي والضغينة التي يحملوها لنا في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده في القلوب ضغائن، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه السورة أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. انتوا فاكرين ان انتوا هتفضلوا مخبيين الضغائن دي؟ أن لن يخرج الله أضغانهم، الأضغان اللي هي جمع الضغن اللي هي ايه؟ اللي هي العداوة، العداوة دي هتظهر وهتبان زي ما شفنا دلوقتي. يعملوا استفتاء في السويد، نعيد رسم نشر الرسوم المسيئة لرسول الله ولا ما نعيدهاش؟ يعملوا استفتاء، اصدار الاستفتاء دلوقتي زي ما قلنا في درس الخميس يوم ايه؟ 74% من الشعب السويدي يقولوا اه نعيد حرية الرأي، لكن لما يجي الكلام على السامية زي ما بيسموها لا مفيش حرية رأي هنا بقى، هنا عيب، هلا صح اشتغل خالص تقولش الكلام ده، هتغلط بقى في اختيارك ولا ايه؟ والعياذ بالله تعالى. هذه الضغائن تخرج من افواههم وتظهر في اعمالهم، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذه الكلمه اكثر من مره في هذه الصوره، ان يستنكموها فيعرفكم تبخير ويخرج اضغانكم. يعني ممكن يكون قلوبنا كمان فيها اضغان، ممكن يكون قلوبنا فيها خرافيه لما انزل الله. في ناس بينفضحوا يا اخواني عند الابتلاء، وعشان كده زي ما قلنا الابتلاءات اللي بتنزل على الامه دي يا اخواني هو حد يظن انها شر، الله سبحانه وتعالى يوحي صدره، الله سبحانه وتعالى يبتلي الامه ليميز الخبيث من الطيب. لا تظن ابدا ان الفتن تمرض القلوب، لا تفكر الفتنه دي بتمرض القلوب، يعني لما تتعرض الامه للفتن ده بيمرض الامه ابدا، انما بيظهر امراض قلوب موجوده في الامه. القلوب بقى المريضه دي تظهر فتتبايز، بتلاقي بقى خلاص الحق بيتميز عن الباطل، حتى يصير او حتى تصير الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان الى ايه؟ الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق او كفر لا ايمان فيه، مفيش خلاص، بتلاقي التمايز، فبتلاقي هذه الفتن تظهر هذه الضغائن. عشان كده ربنا هنا بيكلم المؤمنين على فكره، ربنا بيقول ايه؟ هنقولها لما نيجي نوصل لاخر السوره، هي إيه ان كلها ايه؟ اموالها، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك إذا ضحيت بملك لله أو إن الدين اليهود مثلا هاجموا عليه وخلاص الدين محتاج كل قرش. الدين مش زي ما بيقولوا دلوقتي اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، مش بيقولوا كده دلوقتي، لا ده خلاص هيحرم على بيتك، ده خلاص هيحرم على ابنائك، انت الامه بتضيع الامه بتبطل. فتبدا ايه؟ مطالب انك تطلع مالك وتضحي بمالك وتضحي بنفسك زي ما ربنا قال شاهدوا بانفسكم باموالكم وانفسكم. فربنا بيقول ايه؟ في ناس هي الجموها لو طلعوا بقى فيحفكم فيحفكم من الحساد، يعني ممكن يعني تؤخذ منك اموالك حتى لا تجد ما تلبس فيه من نعل فيه اقدامك، اعزكم الله جميعا. فتلاقي فيحفكم، شوف بقى ممكن يحصل ايه؟ تبخلوا، في ناس هتبخل ويخرج اظهاركم. في ناس ممكن تعالي الدين لو الدين جه على ايه؟ على الخطوط الحمراء بتاع الحياه، ده ما يجيش على دنيتي. دين اجي اصلي ماشي، اجي اسمع محاضره ماشي، اجي مثلا يعني اديها يعني مثلا شويه صدقات شويه الزكاه المفروضه، لكن انا بقى اضحي بدنيتي، اضحي باملاكي، اضحي بما يعني عندي من النفوذ ومن الجاه ومن السلطان، لا. هنا بقى وقف تظهر الاضرار وتظهر الحقيقه، ان يسالكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. يعني كلام مهم جدا. فزي زي ما انت ملاحظ الصوره بتحطك في اختيار من اختيارين، يا تمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل النبي اللي هي ايه؟ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم التضحيه حتى اخر نفس، لغايه اخر نفس في حياته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يضحي وكان يمسي الامه وكان يدعو الامه. لم يفتر النبي صلى الله عليه وسلم قط عن الدعوه الى الله وعن الجهاد في سبيل الله. اما الحديث دلوقتي لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه الطرد. النبي كان في بعض السرايا ما بينفعش فيها. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام عليه واجب انه يعلم الامه، عليه واجب انه يقضي بين الامه، عليه واجب انه يعلم الامه مناسكها، تاتي اليه الوفود من المشايخ والمغارب، تاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد النبي صلى الله عليه وسلم يكون متواجد في بعض الاحيان في المدينه، مش ممكن على طول جهاد. لكن في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني تخيلوا كم غزوه، كم غزوه وكم سريه، عدد الغزوات والسرايا اكثر من 130 غزوه وسريه. ايه ده؟ ده كم سنه؟ 130 غزوه وسريه في كم سنه؟ 10 سنوات. عمر الهجره 10 سنوات يا اخواني، حياه مليئه بالجهاد، مليئه بنصره الدين. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعلنها صريحه في هذه السوره، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. البديل ايه؟ والذين كفروا فتعسى لهم واضل اعمالهم. هيعيشوا التعاسه، ليس فيها خير ابدا هذه التعاسه وهذا البعد عن نصره الدين. سبحان الله العظيم. تلاقي يعني زي ما قلنا سوره محمد جوها كله جو عمل وجو قتال، ويذكر فيها العمل كثيرا، تلاقي تكليفات، ان تنصروا الله ينصركم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولن يتركم اعمالكم، فاولى لهم طاعه وقول معروف، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هي كده جدا بتحطك في اختيار وتحطك في حاجه من حاجتين، اما انك تكون على سبيل النبي. عشان كده ربنا بيقول كلمه جميله قوي في هذه الصوره، كثير منا ما بيقفش عليها كده في التدبر، كلمه اللي بيقتل في سبيل الله. ربنا بيقول ايه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. ايه اللي قتلوا في سبيل الله؟ وقف كده مع الكلمه، ايه سبيل الله؟ قتلوا في طريق الله، في طريق نصرة دين الله، لأجل نصرة الدين، في سبيل إعلاء كلمة الله، كأنه هو طريق يا إخواني. كلمة سبيل يعني طريق، طريق الطريق ده ممكن ينادوا فيه أذى، ممكن ينادوا فيه ضرر، ممكن ينادوا فيه تضحية، لكن هو ثابت، ثابت لا يتولى. يعني والذين قتلوا في سبيل الله على الطريق ده فلن يضل أعمالهم، مش هيضيع أعمالهم أبدا، مش هيضيع عليه مجلس الذكر، مش هيضيع عليه صدقة تصدقها، مش هيضيع عليه كلمة تكلم بها لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، يصلح بالهم. جت مرتين في السورة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الموضع الثاني موضع للذين قتلوا. قال العلماء: أما الموضع الأول فهو إصلاح البال في الدنيا، وأما الموضع الثاني فهو إيه؟ إصلاح البال في الآخرة. يعني إيه إصلاح البال؟ لما واحد كده يقول لك ده فلان ده باله رايق، عنده مشاكل مش كده؟ يعني واحد عنده عزاكم الله وعفى عنكم جميعا عنده ابتلاء، عنده مصيبة لا سمح الله، عنده دين شديد مش قادر يؤدي وصار واجب الأداء، هل ممكن يبقى باله مرتاح؟ يبقى قاعد دايما ايه؟ الآن فربنا سبحانه وتعالى بيقول على النوع ده اللي صوت القتال اللي هو تخلى او اللي هو ترك كل هذه المشاكل وكل هذه الدنيا، ها ربنا يقول ايه؟ واصلح بلاءه، يعني كل المشاكل دي هتتحل لما لم ينطرح البال حتى ايه؟ حتى تحل هذه المشاكل. طب في الاخره، في الاخره برضه في مشاكل، في قبر لابس الظلمه، في عذاب قبر وفي نعيم قبر، في صراط حاد دقيق حد من الشعر ادق من السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحسد، مساله خطيره. بعد كده في ميزان وقلق في ميزان الاعمال، بعد كده في حر يوم القيامه. طب كل ده مش لا يخلي الباب مش رايق في يوم القيامه؟ لكن الشهداء اللي بيقتلوا في سبيل الله شوف ربنا بيقول ايه؟ سيهديهم ونصلح بالهم، ده بالهم رايق، مش مشغولين بكل مشاكل يوم القيامه، مش مشغولين بكل ابتلاءات يوم القيامه، لا. واصلح بالهم وادخله ويدخلهم الجنه عرفها له. وانا كان بدات عن كلمه عرفها لهم دي يعني عطاءات عظيمه جدا في السوره، ونلاقي دايما في عطاءات للمؤمنين تلاقي تهديدات. تهديدات السوره اخواني سوره محمد مليئه بالتهديدات. تهديدات لجميع الطوائف. السوره ذكر فيها ثلاث انواع من البشر، الكفار والمؤمنين والمنافقين، ثلاث انواع. كفار ربنا هددهم بتهديدات خطيره في هذه السوره. قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين كفروا فتعسا لهم. المره الوحيده اللي جت فيها كلمه فتعسا لهم او كلمه التعاسه ما جاتش في القران الا هذه المره. تعاسه كفار ربنا بيهددهم بالتعاسه في الدنيا وفي الاخره. فتعسا لهم واضل اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كانت عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم. شوف التهديد اللي جاي ده بقى وللكافرين امثالهم. ده التدمير ده ممكن يجي لكم، ده التدمير ده ممكن تصابوا بيه، تهديدات شديده جدا. ذلك تلاقي مثلا وان الكافرين لا مولى لهم والنار مثوى لهم. تلاقي قول الله سبحانه وتعالى لما يذكر نعيم المؤمنين في الجنه يقول لك ايه؟ كمن هو خالد في النار وسكر ماء حميما تقطع امعاءهم. تهديدات للكفار وتهديدات للمنافقين. يقول لك ربنا ايه؟ بعد ما يتكلم عن المنافقين يقول فاولى لهم أولى لهم أن يطيعوا فأولى لهم طاعة وقول معروف. فلا ربنا يقول للمنافقين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المنافقين لو تولوا يفسدوا في الأرض يعني يدمروا الأرض واليابس بشؤم معصيتهم بشؤم نفاقهم. لما تشوف تولي المنافقين تلاقي دائما أسود عصور الأمة لما يتولى أمرها منافق والعياذ بالله. فعشان كده بيهددهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تهديد للمنافقين أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو نشاء لأريناكهم فلا تعرفنهم في لحن القول. ده ممكن كمان نلاحظ تهديد بالفرح وتهديد أن يعرف الناس منعا من هم المنافقين وأن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسمائهم. بل وكما قلنا هناك تهديد للمؤمنين المتخلفين اللي تخلفوا عن نصرة الله عن نصرة دين الله. ربنا يقول لهم ولن تقتلوا أرملكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. مثل النبي شوية اللي بيبخل بماله ربنا يقول له لو بتبخل تبخل على نفسك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني تحس إن دي تهديد للجميع. سورة محمد لما تيجي تقرأها تلاقيها مقسومة لثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول بيتكلم يعني تحس إن كله مقارنات. مقارنات بين حال الكفار وبين حال المؤمنين، بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين. الجزء الأول ده من الآية الأولى لغاية الآية الخامسة عشرة. بعد كده الجزء الثاني بيتكلم عن المنافقين زي ما قلت لك، الصور فيها كلام عن الكفار وفيها كلام عن المنافقين. واغلب الصور المدنيه اغلب الصور المدنيه بالذات الصور اللي فيها ذكر الجهاد وذكر القتال لابد ان بتلاقي فيها ايه؟ بتلاقي فيها كلام عن المنافقين والكفار دول اللي هنحاربهم. لكن ايه؟ لكن بتلاقي ذكر المنافق لان لابد قبل اي معركه وقبل اي صراع بين الحق والباطل ان زي ما قلت لك كده تعرف تشخص الامراض، تعرف تشخص اسباب الهزيمه اللي من اعراضها المنافقين. الطابور الخامس اللي بيقعد ينخر في جسد الامه من الداخل، اللي بينمر الامه من حيث لا تشعر. لازم تلاقي الاحزاب، سوره الاحزاب فيها ذكر المنافقين، سوره النساء موجود فيها ايات كتير عن الشهاده فيها ذكر المنافقين، فيها كلام كتير عن فبلاهم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من عمل الله. كلام عن المنافقين. سوره ال عمران كلام عن المنافقين. سوره الانفال كلام عن المنافقين والفضحه. سوره التوبه اغلبها كلام عن المنافقين، ومنهم 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 من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذنبي ولا تغفرني. هي كلام عن المنافقين. ليه يا اخوانا؟ مساله خطيره جدا. المنافقين ممكن يؤدوا لمصيبه على الامه، يؤدوا ان صخور تفتح، يؤدوا ان هدائم تلحق الامه. يعني الصليبيين يا اخواني حصروا عكا يعني شهور طويله جدا، وفي الاخر كنا عارفين والي عكا هو اللي سلم المفتاح، رجل خارج هناك هو اللي سلمه. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء، لكن ايه؟ النفاق وشغل النفاق. فلابد دايما تلاقي في الصور اللي فيها قتال وفيها كلام عن الجهاد السريع لابد من ذكر المنافقين. يبقى الجزء الاوسط من الصور كلام عن المنافقين من الايه 16 للايه 31. اخر جزء في الصورة زي ما قلت لك كلام عن المؤمنين بقى، كلام عن المتخاذلين، عن الذين اختاروا الحياة الدنيا، عن الذين جبلوا عن نصر دين الله سبحانه وتعالى. فنيجي نمسك كده جزء جزء كده نتكلم عنه كلمة صغيرة. الجزء الأول من الصورة تلاقي زي ما قلنا يبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كلام عجيب جدا. يعني إيه أضل أعمالهم؟ أضل أعمالهم برضه لها معنيين، معنى في الدنيا ومعنى في الآخرة. المفسرون يقول لك أضل أعمالهم في الدنيا بمعنى إن الكفار في صدهم عن سبيل الله بيعملوا أعمال، بيعملوا مؤامرات، بيشركوا نفائس، بيرفعوا قضايا زي ما شفنا من كام يوم مع قناة الرحمة، بيعملوا نوع من أنواع الضغوط على المؤمنين. طيب ربنا هنا بيقول إيه؟ أضل أعمالهم، الأعمال دي كلها، المؤامرات دي كلها، الدسائس دي كلها، الله سبحانه وتعالى في نهايه الامر صلى الله لم تصيب. ما هو اضل عكسها ايه؟ او ضدها ايه؟ اصاب ووصل، قدر يوصل للمكان الصحيح، لن يصلوا ابدا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول عليهم ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ده هينفقوها والاموال اللي ينفقوها دي هتيجي على دماغهم في الاخر. المؤامرات اللي بيعملوها دي هتيجي بالظهر في النهايه. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك يا اخواني حصل احصائيه كده بعدد المسلمين قبل الرسوم المسيئه وبعد الرسوم المسيئه. قبل الرسوم المسيئه كان عدد المسلمين في الدنمارك، الدنمارك على فكره عدد المسلمين فيها يعتبر قليل، يعني الرقم اللي بيقول ده رقم قليل بالنسبه مثلا لفرنسا. فرنسا فيها اكثر من 5 مليون مسلم ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يزيد من ذلك. لكن الدنمارك عدد المسلمين فيها كان كام؟ كان 120,000. بيقول لك بعد هذه الرسوم بعدة أسابيع، مش بعدة أشهر أو أعوام، بعدة أسابيع صار هذا العدد 170,000 مسلم، وبعد عدة أشهر تضاعف العدد وأصبح دلوقتي ممكن يعدي نص مليون مسلم. فين؟ في الدنمارك اللي سابه النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن أبدا إن هو شر لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، ده خير والله، لأن هم بيحاولوا يعملوا كده ان هم ينفقوا اموالهم لتكون عليهم ليصدوا عن سبيل الله. ربنا طمنك، قال لك ايه؟ مش معنى كده انك ما تعملش، احنا قلنا الصوره كلها عمل، الصوره كلها تكاليف، لكن ايه؟ لكن اطمن، خلي عندك عزه، اوعى تتهز، اوعى تظن ابدا ان تجبر اهل الباطل سيؤدي الى الصليب ابدا. ده مهما تجبروا فانهم في النهايه الى مذله، فانهم في النهايه الى حضيض. قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عن ربنا قوي يا اخواني، ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان كل ما يفعلون المؤامرات يحكي عليهم. وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه انه يقول ايه؟ اللهم انا نجعلك في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده من تدبيره ان انت يا رب تدبرهم ده تجعله هلكة عليهم، تجعل هذا التدبير وسيله لتضييعهم. لما جم يعني بدايه الامر خالص القنوات الفضائيه والاعلام وهذا السبب الاعلامي كان في البدايه ايه؟ كان في البدايه زي ما قلنا يعني كل الناس اللي بتتفرج الا من رحم الله، ما كانش في قناه اسلاميه غير يمكن قناه اخرى وكان فيها نقل كثير، كان فيها مشاكل كثيرة، ولكن أغلب القنوات مش هتقول بقى 99 9 من 10 لا ده 99 و999 من 1000 قنوات ايه؟ قنوات فيديو كليبات، قنوات شبهات، قنوات تهاجم المتدينين وتهاجم الإسلام، قنوات إباحية لو دخلت بقى على الأقمار التانية كالأقمار العربية. دلوقتي أصبح الوضع ايه؟ ما شاء الله أصبح فيه عشرات القنوات الإسلامية، عشرات قنوات القرآن، عشرات قنوات التي تسمع بها دين، عشرات قنوات المنضبطة، ويعني إن شاء الله تعالى حتى لو أرزقوا ألف قناة إن شاء الله ربنا يخلص بدينه ألف قناة غيرها، لأن دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى. لكن شوف هذا هو الإنسان، فتلاقي ربنا يقول لك إيه؟ الذين كفروا وصدوا، الذين صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، طب هذول أعمالهم ده في الدنيا، طب في الآخرة؟ ما هو بعض المشركين بيعملوا أعمال صالحة، صح؟ ممكن مثلا اللي اخترع اللمبة اللي احنا قاعدين دلوقتي نستضيف بنورها، ده راجل كافر. اللي اخترع مثلا السيارة اللي احنا ماشيينها، اللي عملوا أعمال مفيدة للبشرية، فييجوا بقى يوم القيامة كده يفتكروا إنها تنفعهم، زي ما ربنا قال في أكثر من آية يعني يرون أعمالهم في هذا اليوم كسراب بالضيع، كرمال اشتدت به الريح في يوم الأحرار، يفتكروا مية، فإذا أداها فهي لا يجدها سيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لا على طول يفتكر انه عمل حاجه، ففجأة ايه؟ يجي على عمله كده يلاقي ايه؟ أضل أعماله، ما نفعوش، العمل اللي عمله ده ما كانش له قيمة، ليه؟ لأنه لا ينفع مع الكفر عمل، لا ينفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى أي عمل، لو عملت إيه البشرية؟ لو قدمت أعظم الخدمات، لو أطعمت ملايين الأيتام، وأنت كافر بالله سبحانه وتعالى، وأنت مشرك ليه؟ أبداً، ما تنفعش، ليس بعد الكفر ذنب، ولا ينفع مع الكفر عمل، مفيش، فربنا بيقول إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ليه بقى؟ يعني مليانة تهديدات، زي ما بقول لك كده، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تلاقي جبال من جنس العمل، هم بيعملين يأكلوا في الدنيا يتمتعوا، شوف التشبيه كالأنعام، ربنا شبه الكفار في هذه الصورة أكثر من مرة من الأنعام، المرة دي تصريح صريح، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، إيه وجه الشباب؟ الأنعام يا إخواني بتاكل ومش عارفة إيه بكرة، مش عارفة بكرة هنا في أكل ولا لأ، صح؟ مش عارفة إيه اللي هيوصلها؟ مش عارفة إنها ممكن الأكل ده بتثمن عشان إيه؟ عشان يذبحوها، صح؟ لا تعرف مصلحتها، لكن هؤلاء الكفار الذين أعطاهم الله العقل ولم يستعملوه، لأن في إيه؟ في أخلة وهم لم يصلوا إليه، فربنا يقول إيه؟ يتمتعون، عم يتمتعوا بدون سجن الكافر من أول مجال في الكافر، ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار إيه؟ مثوى لهم، ربنا يقول لك جزاؤهم من جنس عملهم في هذه الصورة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الأمعاء اللي كانت تتملى أكل دي، الأمعاء اللي كانت عمالة تاكل وتغفل عن ذكر الله، تسقى ماء حميما، تلاقي الجزاء من جنس العمل متكرر في هذه الصورة، تلاقي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك، وتلاقي بعدها: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، دول بيسمعوا ودول ينظروا، تلاقي جزاء من جنس العمل برضه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وإيه؟ وأعمى أبصارهم، لما ما استعملوش الأذان عشان يسمعوا بها الحق، والأعين عشان ينظروا بها للحق، حصل إيه؟ صم وعمي فأصمهم وأعمى أبصارهم، جزاء من جنس العمل، عاشوا في سعادة في الدنيا وفي نعيم ويتمتعون، ربنا قال إيه؟ فتعسف لهم، تعسف، اوعى تفتكر في صعيد، اوعى تفتكر مش أعلى مثل الانتحار زي ما كلنا عارفين، أنا عايز الانتحار فين؟ في السويد اللي سموا النبي من كام يوم، في اليابان اللي عندهم ما شاء الله دلوقتي حاجة يعني عظيم، لكن إيه؟ لكن أعلى مثل الانتحار، ليه؟ لأن في تعاسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا قالوا إما في القبر وإما قالوا معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة، قال لأهل التفسير، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم هؤلاء أيضا فتعسى لهم وأضل أعمالهم كان في الآخرة بقى، يبقى المرة الأولى في الدنيا والمرة اللي جاية في الآخرة، ليه؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله، زي ما ربنا قال عليهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وده الموضع الثاني اللي ربنا شبهه فيه بالأنعام يا إخواننا بالبهايم، أعدكم الله، إيه هو الحبوط؟ العلماء يقولوا في اللغة الحبوط مرض يصيب البهايم فتنتفخ، تلاقي إيه؟ تاكل أكل بسيط بس تنتفخ، تقعد إيه؟ تتنفخ كده، فصاحبها يفرح بنتائجها، يقول كده في سرعه يفرح صاحبها من الترجيح يلاقيها خلاص سمك ويلا بقى نذبحها امتى لسه هيستعد عشان بقى ايه ياكل وينبسط الى ايه هوت امامه جثه النبي ده اسمه ايه الحبوط مرض يلاقيه كده مليان عماله تتنفخ البهيمه وبعدين في الاخر ايه طلعت على مفيش هو ده احباط الاعمال اعمال عمالين فاكرين نفسهم بينفعوا الناس عمالين يقولوا ده احنا مش عارف بنعمل كذا والمسؤولين يقول لك ده احنا بنعمل دور ايتام وبنراعي الارامل وبنعمل كذا وكل ذلك ايه الى حبوط نكون ان شاء الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فزي ما قلنا الصورة عبارة عن ثلاث أجزاء أو ثلاث مقاطع رئيسية الأول بيتكلم عن المقارنات ومصير كل طائفة مصير الكافرين وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة ومصير المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة تكلم أيضا عن عطاء آله لأهل العمل تلك أكثر كلمة جاءت في هذه السورة لو أنت فعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لازم في عمل من أول السورة الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا عملوا وعملوا وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم أول بشرى وأول عطاء عطاء في الآخرة تكفير السيئات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم وأن حل كل مشاكلهم فرزقوا صلاح البال ورزقوا الهدوء النفسي والسكينة نسأل الله رب العالمين يرزقنا جميعا إياها بعد كده ربنا تكلم عن الذين قتلوا ده كمان اللي قتل ده بقى شوف بقى سايبه رأي شوف بقى اللي قتل في سبيل الله سايبه رأي تاما سايبه رأي زوجة سايبه رأي زوجات أحيانا سايبه رأي أموال محدش هيراعيها من بعده فربنا سبحانه وتعالى رب يقول إيه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم قالوا سيهديهم أي سيهديهم إلى أماكنهم في الجنة سيهديهم أو قالوا سيهديهم في عرصات يوم القيامة سيهديهم ويصلح بالهم يصلح بالهم زي ما قلنا من شوية لا ينشغل بأي شيء من عذاب الآخرة ويدخلهم الجنة عرفها لهم زي ما كلمة عرفها لهم دي فعلاء يقولوا فيها معاني كثيرة جدا وكلها شغلها وجه زي مثلا بعض العلماء يقول لك عرفها لهم يعني عطرها العرف اللي هو ده الريح ريح حسن طبعا الجنة ما أطيب ريحها يعني وإن ريحها يوجد من على مسيرة إيه كذا وكذا يعني على مسيرة عشرات الأعوام ومئات الأعوام في شبه رحلة الجنة مش كل لبنة في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك ده الملاط الأسمنت اللي فيه كتبنا بينه وبين الجنة من المسك يا إخوان ومسك الجنة ليس فيه من مسك الدنيا إلا الاسم فليس في الجنة مما في الدنيا دي إلا إيه؟ إلا أسماء هي أسماء مسك لكن ريحه طبعا حاجة مختلفة خالص عرفها لهم قالوا عطرها وقالوا عرفها أي عرفهم طريقها من الدنيا عرفوا الطريق من الدنيا عرفوا هنوصل الجنة إزاي؟ هنوصل الجنة بتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ثانية من العلماء قالوا عرفها لهم أي عرفهم أماكنهم ده انت قصرك هناك اهو جنب قصر مثلا سيدنا ابراهيم عليه السلام ده انت المنتجع الصيفي بتاعك قلنا طبعا ما فيهاش صيف وشتاء لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير لكن انت ايه الخيمه هو اهل الجنه لهم خيمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه لهم خيمه من ياقوتة مجوفه اليقوت ده انت كانت الخيمه من ياقوت الخيمه بتاعتك دي هناك دي جنب خيمه سيدنا موسى عليه السلام يعرفك اماكن الايه اماكن القصور وأماكن الخيمات بتاعة حضرتك إن شاء الله لما تخش الجنة قال بعضهم لا عرفها لهم أي عرفهم ما هي هذه الأشياء أصلا قلت لك الجنة ما فيهاش من الدنيا إلا إيه إلا أسماء فأنت مثلا شفت في الجنة قصر أنت ممكن ما تعرفش إن ده قصر من عظم خلقه ومن جماله وده مش زي قصر الدنيا ملوش دعوة بقصر الدنيا ده خلق الله سبحانه وتعالى ربنا قال غرست كرامتهم بيدي
يخطر على قلبك اللي في الجنة غيره. فقال لك عرفها لهم يعني ايه؟ يعني عرفهم ان ده قصر وده بيت ودي خيمة ودي تفاحة، الثمرات بتاعت الجنة. ده مثلا اسمه تفاح، لكن مالوش دعوة تفاحة الدنيا، مالوش دعوة بثمار الدنيا. سيدخلهم ويتهديهم ويصلح لهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم كلمة واحدة، شوف جامعة كم بعمل في علماء الدنيا. لا، عرفها لهم يعني عرف الجنة عليهم من وراهم في الدنيا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنة بتشتاق لبعض الناس. بتشتاق لمين؟ بتشتاق لعمار، بتشتاق لبلال، بتشتاق لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممكن تكون بتشتاق لك. فربنا سبحانه يعرف اهل الجنة، يعرف الحور ويعرف الولدان المخلدون ويعرف هؤلاء سكان الجنة والملائكة ان محمد او احمد او مصطفى او عبد الله ده انسان صالح من اهل الجنة، فتشتاق الجنة اليهم. ده كله في معاني كلمة ايه؟ كلمة عرفها لهم، سيهديهم ويصلح لهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم. تلاقي عطاءات ثانية في قول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة، مثل اللي أنا بقوله ده كله اللي جاي ده مثل، مثل لتقريب الصورة. ليه مثل؟ لأن اللي في الجنة أعظم بكثير، أعظم بكثير. يعني لما ربنا يقول لك فيها أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، هل أنت متصور إن مية الجنة زي مية الدنيا؟ هل أنت متصور إن أنهار المية دي زي مثلا يعني لو طلعنا دلوقتي على النيل نوع تشرب، تعرف تمد إيدك كده وتشرب؟ على طول ربنا يعافيك على الطوارئ تاني يوم. ليه؟ لأنها ما تعرفش الشمس، لازم تتصفى ولازم تتفلتر، وحتى لما تجينا البيت لازم نشتري فلاتر بالشيء الفلاني عشان نعرف نشرب كوباية مية نظيفة ومش هتبقى نظيفة برضه. لكن مية الجنة هل هي ده مثل؟ ده مثل فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا مر، خمر الدنيا فيه صدر لا يصدرون عنها ولا يزكون، لا فيه يعمل صداع، يعمل أمراض، يجيب تليف في الكبد عافاكم الله، خمر مؤذية للإنسان. لكن خمر الجنة ما أعظمها وما أحلاها، ولا تذهب العقل، لأن ذهاب العقل هو عايز يتمتع، عايز يذهب عقله. ليه؟ اللي بيشرب هنا بيقول له بيشرب عشان ايه؟ عشان ينسى. لكن انت في الجنة عايز تنسى، ربنا يرزقك الجنة ومقرر هناك. انت في الجنة عايز تركز في كل هذه المتعة، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك كل هذه الامور الجميلة. يبقى خمر الجنة لا تنهي بالعقل، انما خمر الجنة لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. حكي المنظر انك تستشعر ده مثل عشان ربنا سبحانه يقرر لك الصورة. شوف المشهد الجميل، مشهد انهار من انهار لونها فضي، انهار الماء الغير آسن، وانهار لونها ذهبي، انهار العسل، وانهار لونها احمر، انهار الخمر، وانهار تاني لونها ابيض. ده الواحد لو تخيل شتان من لبن، ايه المنظر الجميل ده؟ واشجار، اشجار الجنه، كل المنظر ده شكل الجنه، وده نعيم الجنه، وله فيها من كل الثمرات، كل الثمرات، ومغفره من ربهم. كل الجمال ده لاهل الجنه عطاءات، عطاءات في الجنه. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، ماء حميما فقطع امعاءهم. تخيل امعاء تقطع. العذاب في النار يا اخوان مش عذاب من الخارج بس، النار مش بتحرق البدن من الخارج، ده عذاب من الخارج ومن الداخل، عذاب مادي وعذاب معنوي. يا سكير يا رب، حاجه فظيعه. سقوا ماء حميما، وسقوا دي تحسسك انها ايه؟ بالاكراه، بالاجبار، هيشرب ناس من عنده. يعني في كمان عذاب الاهانه، عذاب المهانه، انه بيتساء. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يخلص كده الجزء الاول من الصوره، وننتقل الى كلام بقى عن مين؟ عن المنافقين. الكلام في الاول كان عن مين؟ عن المشركين، وعما توعدهم الله سبحانه وتعالى به من العقاب، وعن المؤمنين وما له من البشريات. تلاقي الكلام ينتقل بعدها على مين بقى؟ على المنافقين. وربنا سبحانه وتعالى يعني دائما في سور القران ما يفرق بين انواع المنافقين. المنافقين مش نوع واحد، منافقين اكثر من نوع. في منافق مش مؤذي، هو مش مؤمن اصلا من جواه يعني، بس هو ايه؟ ما بيأذيش المسلمين. وفي منافق مؤذي، في منافق يحاول ان هو ايه؟ يلقي شبهات ويلقي امور تشكك المسلمين في الاثنين. وفي منافق بيظهر عند الابتلاء، بيظهر عند المواقف. فتلاقي ربنا دايما في القران يقول لك ان في انواع من المنافقين. في منافق لا خير فيه. مثلا النوع الاول المنافق المستهزئ المعادي، تلاقي ربنا يقول لك ايه في الايه اللي بعدها على طول، الايه رقم 16، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك. يبقى قاعد يسمع النبي، ده منافق مستهزئ، منافق بيسمع وبيفهم وبيتعلم عايز يرد وعايز يشكك فقاعد يسمع قاعد في الدرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومنهم من يتبع إليك حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم يروح للعلماء بقى يبدأوا يشككوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلما يقولوا قالوا استهزاء ده كان بيقول إيه معناها إيه ده كلام ملوش لازمة انتوا بتقولوا انتوا سامعين انتوا بتسمعوا الكلام ده ليه ماذا قال آنفا انتوا فهمتوا حاجة واحد هو الراجل اللي كان بيتكلم ده كان بيقول إيه شوف الاستهزاء ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله شوف بقى النموذج الثاني والذين اهتدوا أوتوا العلم العلماء بقى اللي ربنا قال لا ده كل ما بيأذيهمش ليه؟ لأنهم اهتدوا دخلوا المسجد عشان يتعلموا مش عشان يشككوا فربنا يقول إيه؟ والذين اهتدوا برضه جزاء من جنس العمل زادهم هدى جيت عشان تهتدي جيت عشان تسمع ناس يعرفك كلام الله يعرفك كل سورة في القرآن بتتكلم عن إيه؟ اوعى تظن أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى ما يعطيكش الجزاء من جنس العمل لا لا تفهم القرآن إن شاء الله لأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكتابه ليه ها؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وإيه؟ وآتاهم تقواهم فهل ينظرون النوع الأول ده نوع المنافقين ده إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم تأكيد على العلم اوعى تسمع إلى تشكيك المنافقين اوعى تسمع يا عم الناس دول بتوع كلام يا عم الناس دول بيقعدوا في الجوامع يقولوا كلام كده وخلاص ما بينفذوش ربنا يقول لك فاعلم اقعد اتعلم فاعلم اول تكليف فاعلم انه لا اله الا الله الا الله وانه لا اله الا الله واستغفر العمل يجي بعد ذلك الامام البخاري بنى بابا لهذه الايه قال باب العلم قبل القول والعمل الاول تعلم تعرف يعني ايه لا اله الا الله تعرف شروطها وتعرف نواقضها وتعرف ادابها وتعرف حقوقها وبعدين العمل مش في تفريق لكن العلم العلم وقيمه العلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بعدها على طول النوع الثاني من المنافقين النوع اللي قلت لك عليه ايه هو نوع مش مؤذي دلوقتي نوع قاعد في حاله لكن اول ما يطلب منه شيء يتفضح يبان بقى نفاقه شوف ربنا بيقول ايه ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره عايزين سوره بقى تعرفنا نعمل ايه ونقاتل ازاي فاذا نزلت سوره وذكر محكمته وذكر محكمة هنا يعني ما فيش تأويل ربنا هنا سبحانه وتعالى قال وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب النقاب واضحة محكمة فإيه؟ قالوا إذا فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يعني تحس إن هم إيه؟ أول ما طلب منهم التضحية ظهر المنافق بعد حياته لا 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 أنا كنت قاعد ماشي في الجامع ماشي معاكم عامل نفسي مسلم لكن أضحي أئذي في الله زي ما ربنا قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله لا ما يقدرش يضحي ما يقدرش يأذي الدين ما يقدرش ينصر الدين فقال الله سبحانه وتعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا علم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم النوع ده ربنا بيقول هو صحيح دلوقتي مش مؤذي صحيح دلوقتي مش باين لكن ده لو تولى ربنا بيقول ايه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم بعد كده تلاقي نوع ثاني بقى ان الذين ارتدوا على ادبارهم النوع ده كان مؤمن كان بيحب الدين كان ممكن تلاقيه اخ ملتزم كان ممكن يكون محافظ على صلاه الجماعه محافظ على تلاوه القران لكن للاسف فسد ده ما كانش منافق من الاساس ما دخلش الدين عشان ايه يتستر بيه او عشان خاطر مثلا ايه ينتفع من العلماء ده كان مؤمن ربنا بيقول ايه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى تبين لهم الهدى وعلموه وعرفوا الحق الشيطان سول لهم وابى لهم سول يعني ايه يعني زين يعني حل التعصيب يعني قد يزيد سؤلك السؤل اللي هو الشيء اللي يتمناه فالشيطان حفظهم ان المعصيه دي ده شيء تتمنوه ده حاجه جميله سول لهم وامن لهم شوف بقى ربنا بيقول عليه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنصيبكم في بعض الامر بدايه انذارهم كانت في ايه؟ في بعض الامر ما دخلناش في الكليه من اول لحظه لكن ايه؟ واحده واحده الاول في بعض الامر بعد كده وصلوا لكل الامر شوف ربنا بيقول ايه فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم الوجه والدبر الانسان لو ضرب عليه اعزكم الله قمه الاهانه لما الانسان يضرب على وجهه او يضرب على دبره كانما هي ولاية في عقاب الله، ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله. بعد كده بقى كل الذي يعملوه يسخط الله، بقى إنسان فاجر والعياذ بالله. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. تخيل إنسان يكره رضا الله، يقول لك مش عايز ربنا يرضى عنه، أعوذ بالله، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ خلي بالك، لو في قلبك قنط ربنا هيبتليك. ابدا تصلح قلبك من دلوقتي، ابدا تتقي الله في الرخاء، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده، يثبتك. انت ممكن يكون في قلبك مرض وانت مش عارف، انت دلوقتي مثلا يعني في فقر، ما انتش معاك مال كتير، يوم ربنا يفتنك بان يفتح لك ابواب المال، يبقى ساعتها ايه؟ ويخرج اضغانكم، عياذا بالله. تبدا العداوه تبان، يبدا انسان كان طائع وهو فقير اول ما يغتني ولا يشوف الجامع بعد كده، والعكس ممكن، واحد تاني وهو غني طائع ابتلي بالفقر تلاقيه يبقى ابعد الناس واسخط على الله، والعياذ بالله. هذا النوع من المنافقين لم يبدا منافقا، لكنه انتهى الى ايه؟ انه كره ما نزل الله، واصبح في قلبه عداوه لما ارض الله سبحانه وتعالى. ويقول الله بعدها: ولو نشاء لاريناكهم. انت ممكن تعرفه، فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ده المنافقين دول بيتعرفوا من لسانهم، من كلام بيلحنوا في القول، بتلاقي غلطات تطلع، بتلاقي كلام بدا كده ايه يبين حقيقتهم ويفضح امرهم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى الصوره باخر شوط بمين؟ بالذين امنوا لكنهم ضعفوا وتخاذلوا. المتخاذلين بقى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. وبعد كده ربنا يقول لهم: ولا تهنوا وتدعوا الى السلم. بدايه برضه الوهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهه الموت. مش كده ربنا يقول بعدها: انما الحياه الدنيا لعب ولهو. لانهم وهنهم لكن ايه يا اخواني؟ ليه ما دفعوش عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما نصروش دين الله سبحانه وتعالى؟ عشان القي في قلوبهم الوهن وحب الدنيا. فقال الله: انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. ربنا مش عايز منك مال، ربنا لا يعتريه العوض، لا يحتاج الينا، سبحان الله العظيم. الله هو الغني ونحن الفقراء. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك الا ان تطيعه ليرضى انت سبحانه وتعالى، فتستفيد انت بطاعتك ولا يستفيد الله سبحانه وتعالى ولا يناله منك شيء. سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء اليه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: ان يسالكموها فيحفكم فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ثم ياتي التهديد الاخير للمؤمن المتخاذل المتولي: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يبقى سوره محمد يا اخواني زي ما سمعنا عباره عن ايه؟ عباره عن تعبئه للامه، عباره عن بيان للامه ان الصراع بين الحق والباطل لن يوضع حتى تضع الحرب اوزارها حتى اخر الزمان. هناك صراع بين الحق والباطل. السؤال اللي بتساله الصوره: هتتبع مين؟ هتتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصوره سميت باسمه، طريق محمد، منهج محمد، جهاد محمد، دعوه محمد صلى الله عليه وسلم؟ تكون من جنود محمد ومن اتباع محمد اللي صفاتهم جت في الصوره، صفات كتير قوي لاتباع النبي جت. جت صفات القوه، جت صفات الاخلاص، فاعلم انه لا اله الا الله. اخلاص ان تنصروا الله ينصركم، تحس الاتباع، طاعه وقول المعروف، العلم، صفات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التضحيه وعدم حب الدنيا، كل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في الصوره التي سماها باسم حبيبه صلى الله عليه وسلم، صوره محمد. بتحطك في اختيار من اختيارين: اما ان تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ان تضحي، ان تكون على سبيل النبي، قل هذه سبيلي، ان تكون على طريقه، واما ان تكون على طريق المنافقين عياذا بالله. اسال جل وعلا ان يعيننا على اتباع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وان يستعملنا ولا يستبدلنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله الاسبوع بعد القادم، الاسبوع القادم نستكمل باذن الله مع سوره الفتح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.